البسارية في صيدا. كشفت القوات المسلحة اليمنية أن العديد من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة للكيان الصهيوني تنقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى شركات أخرى، وذلك في إطار التحايل على الإجراءات العقابية المتخذة عليها. وحذرت القوات المسلحة كافة الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أو السفن كونها تخضع للعقاب ومحظور عليها العبور من منطقة عملياتها. كما أكدت استمرار الحصار البحري على كيان الاحتلال الإسرائيلي واستهداف كافة السفن التابعة له أو المرتبطة به أو المتجهة إليه حتى وقف العدوان على قطاع غزة ولبنان. أعلنت كتائب القسام استهدافها موقعا عسكريا تابعا للاحتلال في محور نسارين بطائرة زواري المسيرة، وفي عملية مشتركة مع علوية صلاح الدين قصفت الكتائب محور نسارين بصاروخين من نوع 107. وعرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من دك آليات الاحتلال المتوغلة شمال مخيم النصيرات بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى. وفي وقت سابق أعلنت كتائب شهداء الأقصى إسقاطها طائرة إسرائيلية من نوع درون خلال تنفيذها مهمة استخبارية في أجواء قاطع شرق غزة. وكان سرايا القدس قد نشرت مشاهد توثق سيطرة مقاتليها على طائرات من دون طيار يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مهمات استخبارية في سماء مدينة غزة. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في حي التفاح شرقي مدينة غزة وفي مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. إلى ذلك نفذ الاحتلال قصفا مدفعيا كثيفا وإطلاق نار من آليات الاحتلال على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وفي وقت سابق من يوم أمس استشهد 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال إلى جانب عشرات المصابين في قصف مسيرات إسرائيلية استهدف تجمعا لفلسطينيين في منطقة الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما انتشلت طواقم الإسعاف جثامين 4 شهداء بينهم سيدتان من ركام منازل تعرضت لقصف إسرائيلي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الكيان الإسرائيلي شنها في غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في نقاط مختلفة من قطاع غزة، ولكن المحاور التي يركز بها جيش الاحتلال هم محورين: محور مخيم النصيرات شمال المخيم وشمال قطاع غزة منطقة بيت لاهيا ومخيم جباليا. سأبدأ من الشمال سريعا. جيش الاحتلال يزيد من قصفه المدفعي، الغارات الجوية في ازدياد، وأيضا نحن نتحدث عن أعداد من الشهداء والجرحى في غارات متواصلة على مدار الساعات الماضية حتى الساعة الأخيرة. قبل لحظات كان هناك استهداف منزل لعائلة أبو الجديان في منطقة مشروع بيت لاهيا. الأنباء تفيد عن وجود عدد من الشهداء والجرحى تحت ركام هذا المنزل. لا يوجد طواقم طبية في المكان، لا يوجد يعني عناصر تعمل للدفاع المدني، وذلك نحن نتحدث أنه حكم بالإعدام على هؤلاء الناس الذين تم استهدافهم في الساعة الأخيرة من طائرات الاحتلال الإسرائيلي. اليوم نصل إلى اليوم 30 للعملية العسكرية على مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا، شهر كامل من الحصار، شهر كامل من العملية العسكرية التي ازدادت في الأيام الأخيرة على مخيم جباليا وبيت لاهيا، شهر كامل وأكثر من 100,000 مواطن فلسطيني يتواجدون في هذه المنطقة محاصرون ويطلق عليهم النار في كل وقت وكل حين، وأيضا يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أنواع وشتى المجازر بحقهم في ظل صمت دولي وعربي مطبق، وأيضا تكتيف لكل من يشاهد هؤلاء الناس الذين هم تحت النار بشكل كبير منذ الأيام الأولى لهذه العملية العسكرية التي لم تكن الأولى منذ بداية الحرب التي وصلت إلى عامها الثاني. الاحتلال الإسرائيلي أيضا استهدف الطوابق العلوية لمستشفى كمال عدوان في الساعات الماضية، أيضا يحكم السيطرة على مستشفى العودة، لا يوجد أكفان للموتى في هذه المستشفيات، أعداد الشهداء بازدياد خصوصا مع إطلاق النار على كل من يتحرك من قبل الطائرات المسيرة وطائرات الكواد كابتر. بالمحصلة شمال غزة تحت النار، شمال غزة يتعرض إلى إبادة جماعية وسياسة تطهير عرقي، جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا يحاصر المستشفى هناك ويحاصر العائلات التي دفعها للنزوح إلى منطقة مشروع بيت لاهي وهو يقوم باستهدافهم بين الفينة والأخرى.
أكد الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية لم تشن حربا ولم تحرض أي دولة عليها، لكن الولايات المتحدة هي من يشعل نيران النزاعات في العالم. واتهم الرئيس مسعود بزشكيان كيان الاحتلال بالتحريض على الحرب عبر اغتياله الشهيد إسماعيل هنية، مشيرا إلى تعمده تكثيف جرائمه وتوسيع نطاق عدوانه إلى لبنان رغم التزام طهران بسياسة ضبط النفس. وانتقد بزشكيان مواقف واشنطن وحلفائها الأوروبيين لاستخدامهم حق النقد لإجهاض مشاريع قرار لوقف إطلاق النار بغزة، مستنكرا سلوك أدعياء حقوق الإنسان أمام مجازر الاحتلال بحق الأبرياء في غزة ولبنان. وفي الختام تذكير بالعناوين: حزب الله يدك قواعد الاحتلال ومستوطناته ويلاحق قواته بالصواريخ والمسيرات. اليمن يحذر من التحايل على قرار الحظر المفروض على السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال. المقاومة الفلسطينية تستهدف الاحتلال في محور نتساريم بمسيرة زواري وتدك آلياته في النصيرات. شكرا على طيب المتابعة وحسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. كذلك أرحب بمستمعي راديو المقاومة، صوت المقاومة حتى النصر، والذي يهدف إلى نشر خطاب المقاومة في ربوع أمة المقاومة، والذي بدأ أعماله مع الذكرى الأولى لانطلاق عملية طوفان الأقصى المظفرة على يد المقاومة الإسلامية في غزة. أيها الأحبة الكرام، يمكنكم الاستماع لراديو المقاومة عبر موجة FM 95.5، وكذلك عبر الانترنت وموقع راديو المقاومة iranseda.ir. أحبتنا الكرام، نسلط الضوء اليوم على كلمة قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي خلال لقائه بالآلاف من طلبة المدارس والجامعيين بمناسبة يوم الطالب الذي صادف الأحد، وسنتناوله بالبحث والتحليل، فكونوا معنا. من خلال ما قاله سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي بأن الأعداء بمن فيهم الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد إيران والمقاومة، وأن إيران لن تتراجع عن مواجهة العدو ولن تترك أي تحرك من جانبه دون رد، وتأكيده بأن الرد قبل أن يكون انتقاما فهو فريضة واجبة. يتبين بأن كلام السيد القائد واضح وصريح وشفاف ولا يترك أي مجال للتأويل، فالرد الإيراني قادم لا محالة، وأن إيران، وكما قال وزير الدفاع العميد عزيز نصير زادة، سترد على الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الجمهورية الإسلامية. كما أن كلام قائد الثورة الإسلامية عن حتمية الرد الإيراني كان له جانب مهم آخر، وهو أنه جاء بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ذكرى استيلاء الطلبة الإيرانيين على وكر التجسس الأمريكي في طهران في بداية الثورة الإسلامية، ولذلك وضع سماحته أمريكا في خانة واحدة مع الكيان الإسرائيلي بوصفهما ضمن أعداء إيران ومحور المقاومة. واللافت أيضا أن تأكيد سماحة السيد القائد على أن الرد الإيراني لا يأتي بدافع الانتقام فقط، وإنما يأتي في إطار التحرك بمنطق والمواجهة المنطبقة مع الدين والأخلاق والشرع والقوانين الدولية. فالقضية من وجهة نظر سماحته هي قضية مواجهة الظلم والاستكبار، والتي تعتبر بالنسبة للشعب الإيراني فريضة واجبة. وبالنظر إلى أن سبب المآسي التي تشهدها المنطقة هو الوجود الأمريكي غير الشرعي في المنطقة، وهو وجود لطالما حذرت منه إيران، وقد شاهد العالم كيف استخدمت أمريكا وجودها غير الشرعي في العراق لتوفير ممرات جوية في سماء هذا البلد لطائرات الاحتلال للهجوم على إيران في محاولة لإحداث فتنة بين البلدين الجارين والشقيقين إيران والعراق، وضرب العلاقة الاستثنائية والتاريخية والاجتماعية والسياسية والدينية العميقة والمتجذرة بين شعبي البلدين. ولولا الأساطيل الحربية وحاملات الطائرات والقاذفات الاستراتيجية B-52 وطائرات الشبح ومنظومات ثاد التي أرسلتها أمريكا إلى المنطقة مع الآلاف من الجنود الأمريكيين لحماية ودعم الكيان الصهيوني، لما تجرأ المهرج نتنياهو أن يخرج متبخترا أمام الكاميرات رافضا وقف الإبادة الجماعية في غزة ولبنان دون أي اكتراث للمحافل الدولية والرأي العام العالمي. وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن اللغة الوحيدة التي يفهمها الثنائي الأمريكي الإسرائيلي الإرهابي هي لغة القوة، وهي لغة تعرف إيران كيف تتحدث بها وتتعامل معها. وهذه القوة التي منعت 100 طائرة إسرائيلية مدعومة بأسراب من الطائرات الأمريكية من دخول الأجواء الإيرانية، وأطلقت صواريخها من الأجواء العراقية عن بعد 70 إلى 100 كيلومتر من الحدود الإيرانية، وعادت خائبة دون تحقيق أي من أهدافها. وعلى هذا الثنائي أن ينتظر ليرى جانبا آخر من قوة إيران، وهي قوة ستمنع طائراته حتى من انتهاك الأجواء العراقية أيضا.
ما در مقابله با استکبار همه اونچه که باید و شاید برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی، هر اونچه لازم باشه حتما انجام میدیم و الان هم به حمدالله مسئولین مشغول انجام این کارها هستند. برای ملت ایران مقابله با ظلم یک فریضه است، مقابله با استکبار یک فریضه است.
أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الرد الإيراني على الصهاينة فريضة واجبة، محور حديثنا في هذا اللقاء. هذا يعني العنوان مستلهم من ما ورد في خطاب سماحة الإمام الخامنئي الأخير، والذي حسم الأمر فيما يتعلق برد الجمهورية الإسلامية على العدوان الإسرائيلي الأخير. حول هذا الموضوع، وطبعا المناسبة التي عشناها وهي يوم الطالب ويوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، أيضا نتابعها مع ضيفنا الكريم الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت معنا عبر الواتساب. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيد الكريم.
حياكم الله دكتور. بداية اسمح لي أن أسألك عن المناسبة التي عاشتها الجمهورية الإسلامية اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار، خاصة في هذا التوقيت الذي تعيشه المنطقة.
بداية منذ انطلاق الثورة الإسلامية المباركة في الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت لها في الأساس الأبعاد الثقافية التنموية في وجدان الشعب الإيراني، ومن ثم انطلقت نحو العالم العربي والإسلامي وحتى الكثير من أحرار العالم الذين تأثروا بهذه الثورة الإسلامية، وخاصة بمضامينها التي أكدت الأحداث الأخيرة، إن كان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ومن ثم غزو الخليج، إضافة إلى سقوط العديد من الأنظمة العربية ومن بعد الربيع العربي، بأن هذه الثورة بكافة مفاهيمها الإسلامية وحتى إن كان في بعض آخر المدني، وخاصة بأن الجمهورية الإسلامية في إيران تحافظ على هذا التنوع الغني بكافة أبعاده الإنسانية والدينية والفلسفية والثقافية، لذلك هذه الثورة أصبحت شعلة اليوم تؤكد على أنها تستطيع أن تقود الشرق الأوسط بظل الانتخابات الديمقراطية الشفافة التي تحصل دائما في الجمهورية الإسلامية، وخاصة بأن الطرح الأساسي لموضوع الاستقرار في الشرق الأوسط ينطلق بأن هناك مشكلة حقيقية في هذه المنطقة وهي الكيان الإسرائيلي، وخلف هذا الكيان الإسرائيلي هناك القوى الاستكبارية التي ترعى هذا الكيان الذي أظهر الوجه القبيح بكافة المقاييس الدولية والإنسانية والأعراف التي على أساسها هناك الحديث عن شرعة الأمم المتحدة. لذلك ما تقوم به الجمهورية الإسلامية طيلة 4 عقود تبين بأنه حقيقة هو الخلاص الحقيقي لشعوب المنطقة، وأيضا ربما قد يكون مقدمة إلى تغيير في الخارطة العالمية الثقافية والإنسانية، مما يعني بأن أهداف الجمهورية الإسلامية في إيران منذ انطلاق الثورة الإسلامية هو قيمة الإنسان بحد ذاته، بعيدا عما تقوم بها الرأسمالية المتوحشة، إضافة إلى الإمبريالية التي تسعى دائما، مع أنها قد أكلها الدهر وشرب، ولكنها تسعى دائما للعودة مرة أخرى، وهناك الحالة الجديدة من الاستعمار والاستكبار الذي بدأ يظهر بوجه قبيح، خاصة بعد الجرائم الفظيعة في غزة وما يحصل في لبنان. لذلك يحق لطلاب الجمهورية الإسلامية في إيران، يحق لكل النخب الثقافية بأن تكون مؤمنة وقادرة على صناعة هذا المتغير فيما يتماشى مع الفكر الأصيل للجمهورية الإسلامية في إيران التي حافظت به على الإسلام المتوسط الذي أصبح اليوم يعيد إلى العالم هذه الرؤية الإسلامية، إضافة إلى القوة العسكرية الدفاعية عن حقوق العرب والمسلمين التي لم تستخدم يوم إلا من أجل نصرة المستضعفين في هذا العالم.
دكتور ناجي، سماحة القائد يعني ذكر بأن مقارعة الاستكبار والظلم هي فريضة على الشعب الإيراني، لماذا هذا التركيز من سماحته على يعني سياسة المواجهة أو المقارعة أو المناهضة للاستكبار للسياسات الأمريكية في المنطقة، علماً بأن يعني هناك من يعتقد بأن بإمكان إيران أن يعني تحصل على الكثير من الولايات المتحدة إذا ما خفضت مستوى التوتر معها، إذا ما طبعت معها، إذا ما يعني أصبحت في عداد الطيف الأمريكي، وربما تكون مكانتها متميزة كما كانت في زمن الشاه مثلا. لماذا يعني تركيز سماحته على هذه السياسة؟
على ما يبدو، ودعني أتحدث بغبطة كبيرة، على ما يبدو بأن ربما الشعب الحي الوحيد، إضافة إلى بعض الحركات التحررية أو المقاومة في العالم العربي والإسلامي، يبدو أن الشعب الوحيد، هذه الأمة العظيمة الوحيدة التي قادرة أن تكون في مقدمة مواجهة هذا الاستكبار وهذا الاستعلاء، هو الشعب الإيراني العظيم، هذا الشعب الذي نجح في التكنولوجيا، نجح في صناعة الصواريخ، نجح في الطب، نجح في الزراعة، قدم أنموذجا حضاريا رائعا، إضافة إلى العزة والكرامة التي يتمتع بها على مستوى العالم، وهيبته التي فرضها من خلال الحكمة السياسية والقوة العسكرية معا دون أن بتوازن لم يكن له مثيل، إضافة إلى أن قدمت الجمهورية الإسلامية في إيران نموذجا حضاريا فائقا عندما حاربت التكفيريين، مما جعل الكثير من النخب العالمية تحفظ هذا الدور للشعب الإيراني وفي مقدمته سماحة السيد القائد علي الخامنئي دام الله الشريف، إضافة إلى بقية المحور بقية محور المقاومة. لذلك عندما يتحدث دائما سماحة السيد القائد بهذا النفس تجاه هذا الشعب، لأن هذا الشعب حقيقة هو مؤهل لأي كي يقود الأمة إلى فجر جديد، إلى شرق جديد، إلى عالم جديد مليء بالعدل والإنسانية كما تعلمنا من مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. لذلك حتما وحكما بعد الذي جرى بغزة، ورغم الخنوع والخضوع والاستسلام لدى الرأي العام العربي والإسلامي، بقيت الجمهورية الإسلامية تحمل الراية خفاقة متقدمة ثابتة لا تلين، تواجه بكافة الأساليب الدولية والداخلية، إضافة إلى استخدام القوة العسكرية بمنطق وحكمة وعقلانية أصبح الجميع يشهد لها. لذلك من الطبيعي جدا أن يكون هذا الخطاب الأساسي في منطقة الشرق الأوسط أن يوجه إلى القوة الأساسية والحقيقية والفاعلة والقادرة على التغيير، وهي شعب الجمهورية الإسلامية. هذا الشعب الذي أصبح الجميع يكون له كل الاحترام والتقدير، وأصبحت الكثير من الأنفس في العالم العربي والإسلامي تنظر إلى إيران بقداسة، تنظر إلى إيران بأنها حقيقة تمثل الإنسانية. حتى بقية الطوائف والأديان أصبحت اليوم تصل إلى هذه النقطة ومقتنعة بأن الجمهورية الإسلامية منذ لحظة انطلاقها كانت ثابتة وما زالت مستمرة وثابتة. لذلك الكثير يعلم بأن إيران قدم لها الكثير من المغريات، وهناك حقيقة تسابق دولي إن كان أوروبي أو أمريكي من أجل إرضاء الجمهورية الإسلامية في إيران وفصلها عن الكثير من ما يجري في المنطقة لأسباب قد تحتاج إلى وقت طويل للحديث عنها. ولكن في مقدمتها الجميع يدرك بأن المنطقة لا يمكن أن تكون من دون الشعب الإيراني، من دون الجمهورية الإسلامية في إيران، وخاصة بأنها تمثل الإسلام المعتدل الأصيل. والكثيرين في العالم الذين يصنعون القرارات الدولية يقرؤون بأن الذي يحافظ نوعا ما على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويحارب المد التكفيري الإرهابي هي الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك أمريكا تحاول جهدها بشقيها الحزب الديمقراطي والجمهوري من أجل فقط الحصول من وعد من الجمهورية الإسلامية في إيران بأن توقف عدائها مع الكيان الإسرائيلي وتستطيع أن تحصل على ما يمكن أن نتحدث عنه إن كان في السلطة على المنطقة، وإن كان في العملية الاقتصادية، إضافة إلى منحها كافة التسهيلات التي ربما لم حتى الوصول إلى توقيع معاهدة اتفاق معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الجمهورية الإسلامية في إيران هي ثابتة وباقية على موقفها، لأنها منذ اللحظات الأولى تدرك بأن هذه القوى الاستعمارية لا يوجد بها الاستكبارية، لا يوجد بها مكان للمستضعفين. والجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني العظيم منذ اللحظات الأولى أخذ خيارا وقرارا بدعم المستضعفين من الشعوب وخاصة في المنطقة.
طيب فيما يتعلق يعني المشهد الآن بين إيران والكيان الصهيوني، يعني خطاب سماحة القائد يبدو أنه حسم الأمر بأن الرد الإيراني قادم على العدوان الإسرائيلي الأخير على الجمهورية الإسلامية. تصريحات القادة العسكريين والحارس الثوري أيضا كانت بهذا الاتجاه خلال الأيام الماضية، ما قراءتكم؟
بالطبع حتى الكيان الإسرائيلي، حتى الإدارة الأمريكية، حتى الأوروبيين، إضافة إلى كل الذين يتابعون السياسة، يعلمون بأن إيران لن تسكت ولن تتراجع ولن تقف أمام أي خيارات قد تطرح في المعادلة، أمام أي عدو قد يعتدي على شبر واحد. وهذه المقولة الشهيرة بأن لو رصاصة واحدة سقطت في الصحراء سوف نرد عليها، مما يعني بأن هذه العزة، هذه الكرامة، هذه السيادة، هذه الحرية، هذا هو الاستقلال. لذلك لن ترضى إيران بأن تتراجع أمام أي ضغط. وهذا الأمر وخاصة بأن الجمهورية الإسلامية قامت بجولة دولية إن كانت عربية ومن ثم بعد الرسائل الأوروبية، إضافة إلى ذهابها إلى الأمم المتحدة وتقديم كافة الدلائل عن العدوان الإسرائيلي، بما يعني بأن الجمهورية الإسلامية قامت بما تملي عليها شرعة الأمم المتحدة، وأيضا انتظمت وتقوم بما تطالب به بعض البنود في الأمم المتحدة من أجل الدفاع عن السيادة الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك ما تحدث عنه سماحة السيد القائد الجميع يتوقعه والجميع يعلم بأن الجمهورية الإسلامية في إيران لم تكن يوما عاجزة على الرد بطرق جدا مؤلمة، ولكن هناك شيء يبقى موجود في ضمن الخطوط الدولية، ولكن عندما يعتقد العدو الإسرائيلي أنه قادر على أن يتجاوز هذه الخطوط الدولية سوف تكون إيران بالمرصاد. وأعتقد بأن الضربة الثانية المباركة قد حققت الكثير من الأهداف، ويعلم العدو الإسرائيلي بأن الضربة الثالثة سوف تكون ثابتة وربما قد تقلب المعادلة بالمجمل. لذلك بدأ سماحة السيد القائد بالإعلان عنها فقط، ولكن الجميع يدرك بأن إيران لن تقبل تحت أي ضغط إن كان دولي أو إقليمي أو حتى مهما كانت الظروف، وأيضا مهما كانت التضحيات لن تتراجع لحظة بالدفاع عن سيادة هذا الشعب العظيم. لذلك هذه الضربة سوف تكون كما يقال، هناك من يتحدث عن آلاف من الصواريخ الباليستية والفرد الصوتية، ربما قد يكون هناك أيضا من بعض المسيرات. لذلك القراءة معقدة جدا فيما تريد أن تفعلها الجمهورية الإسلامية في إيران، إضافة إلى إعلان الحظر الطيران ما بين 4 و6 أشهر، مما يعني بأن الضربة قد اتخذ القرار بها، ورغدت إيران أن ترد على الكيان الإسرائيلي، ولكن أعتقد بأنه يجب أن يكون هناك حلا سريع من قبل الكيان الإسرائيلي وأيضا الإدارة الأمريكية، وخاصة بأن هذا التوقيت الذي هو تقريبا 48 ساعة هو خطير جدا، ليس فقط بمعنى أن الإدارة الأمريكية لن تكون موجودة لكي تقدم حتى الكلمة للكيان الإسرائيلي بظل هذه الظروف، وهو التوقيت بحد ذاته الذي أطلقته الجمهورية الإسلامية في إيران له الكثير من الأبعاد، ويؤكد على أن الجمهورية الإسلامية في إيران دقيقة جدا في التعاطي كان في الزمان والمكان، وهذه إضافة إلى القوة الدفاعية الكبرى التي اليوم تستخدمها في الدفاع عن الشعب الإيراني وعن الجمهورية الإسلامية في إيران وعن كل المستضعفين أمام ما يرتكبه العدو الإسرائيلي الذي لم يترك شيء من الموبقات إلا وفعلها من قتل الأطفال والنساء وتدمير المؤسسات الطبية والرسمية الداخلية والدولية، إضافة إلى انتهاك كافة القيم الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية. لذلك إيران تقوم بدور حتى هذا الدور هو إنساني، وربما قد يخفف بعض الألم عن الشعب الفلسطيني وما يجري في لبنان.
شكرا لك دكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لكم سيد.
حياكم الله.
سلام.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سماحة الإمام علي خامنئي توعد الأعداء برد قاس، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، جراء ما يفعلونه ضد إيران وجبهة المقاومة، وأكد أن مواجهة الظلم والاستكبار فريضة واجبة. هذا وقد ورد تصريح لقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي في كلمته بمناسبة مقارعة الاستكبار العالمي، أن أمريكا عجزت عن كسر شوكة الشعب الإيراني من خلال الحصار عليه. وأكد كذلك المتحدث باسم الحرس الثوري العميد محمد علي لقناة المسيرة الفضائية اليمنية أن على العدو أن ينتظر النسخة الثالثة من الوعد الصادق، وأن الرد سوف يكون بشكل أقوى مما سبق. حفظ الله إيران وقائدها وشعبها وجيشها العظيم، والنصر لقوى المقاومة بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي آل يمن.
نشكر الدكتور ناجي أمهز على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، وهو من قلب الحدث من العاصمة بيروت التي تعيش ظروفا استثنائية في ظل العدوان الإسرائيلي الجاري على هذا البلد. طبعا ضربات المقاومة المتوالية والقوية والقاصمة تمكنت من لجم العدو إلى حد كبير، ورأينا خلال الساعات أو 24 ساعة الأخيرة أو أكثر ربما يعني بعض الهدوء، خاصة أمس في الجبهة اللبنانية على صعيد الغارات وحركة طيران الاحتلال. طبعا التصعيد عاد على هذه الجبهة، حزب الله والمقاومة اليوم أمطروا الكثير من المستوطنات بوابل صواريخهم، عماد 5 في الطريق حسب ما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان. معنى ذلك أن ضربات نوعية غير مسبوقة ستوجه للعدو الصهيوني خلال الساعات والأيام القادمة، وهذا ما توعدت به المقاومة بأن لها مفاجآت كثيرة، وأن الكثير من مفاجآتها وأسلحتها النوعية لم تستخدم بعد ضد العدو، وسيفاجأ العدو بهذه الصواريخ والأسلحة التي ستستخدم في مراحل لاحقة، وسيتم الكشف عنها واستخدامها ضد العدو الصهيوني وتوجيه الضربات القوية والشديدة له، ليعلم أن زمن الهزائم بالنسبة للمقاومة وأمة المقاومة ولا، وأن هذا الزمن هو كما قال شهيد الأمة وشهيد المقاومة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، أن الزمن هو زمن الانتصارات، ولا يظنن العدو أنه باستشهاد السادة السيد نصر الله والسيد صفي الدين وباقي الرعيل من قادة المقاومة ستضعف هذه المقاومة، وكذلك الشهيد السنوار والشهيد هنية وغيرهم من الشهداء الذين سقطوا على هذا الطريق. هذه أمنيتهم التي تحققت، الشهادة أمنية المؤمن، الشهادة أمنية المجاهد، هي الختام الذي يدعو الله به ليحققه له في دعائه وفي مناجاته وفي صلاته، ولكن يبقى الانتصار هو الطريق، ويبقى المقاومة هو الجهاد هو الطريق الذي سيستمر، وسيكون أبناء نصر الله وأبناء السنوار على هذا الطريق سيستمرون مهما غلت التضحيات حتى تحقيق النصر بإذن الله. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الرد الإيراني على الصهاينة فريضة واجبة، نرحب بالأستاذ عادل شوهاني الأستاذ الجامعي من العراق معنا. أستاذ عادل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
عليكم السلام والرحمة أستاذ
قاني. الله يسلمك أستاذ عادل. إيران عاشت اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، خطاب سماحة القائد بهذه المناسبة بالطلبة طلبة المدارس والطلبة الجامعيين وكذلك المسؤولين في البلاد، كان واضحا حول الرد الإيراني على الكيان الصهيوني. ما قراءتك للمشهد الآن؟ بأي اتجاه يسير؟ يعني خاصة في ظل التعقيدات الدولية التي تشهدها الساحة من جانب الانتخابات الأمريكية، من جانب الضغوطات الغربية على إيران بعدم الرد، طبعا محاولات الضغط على إيران بعدم الرد، وكذلك يعني التهديدات الإسرائيلية أيضا بأنه إيران إذا ردت سيكون ردنا أقوى وأشد كما قالوا في المرة السابقة طبعا قبل الوعد الثاني الوعد الصادق 2.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة أقول في الحقيقة جوهر الصراع الإيراني الإسرائيلي هو مبنى على نصرة المستضعفين وعلى الخصوص الأمة الإسلامية، هي ليست توسعة أراضي أو مصالح آنية وإلى، وهذا هذه القاعدة تشتد على المباني أو المبنى الفقهي للمذهب الإمامي. الذي يرفض الظلم والعدوان على المستضعفين وعلى خاصة على المجتمع الإسلامي. امتزج هذا المبدأ مع مبادئ الجمهورية الإسلامية في البداية، وأخذ هذا الصراع طابعا سياسيا من خلال تقديم المشاريع والمقترحات كعودة الفلسطين إلى ديارهم وإجراء الاستفتاء العام في فلسطين المحتلة. ولكن هذا النظام الغاصب اللقيط هو مشروع صهيوني استعماري بني على أساس القتل والاحتلال والاستعلاء والأداء كما جاء ذكرهم في القرآن الكريم. وهذه الدول بالحقيقة أرادت أن تتخلص من 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 اليهود، من الصهاينة، وجاءوا بهذا المشروع وزرعتهم كغدة سرطانية في المنطقة من قبل الدول الغربية الأوروبية وعلى الخصوص أمريكا، ليكونوا عامل توتر وفتنة بين الشعوب المنطقة والفلسطينيين من خلال احتلال أراضيهم وبأن الأرض الموعود. هذا النظام اللقيط أخذ يتعنت أكثر فأكثر بارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني دون التمييز بين الكبير والصغار والنساء. ضاربا عرض الحائط جميع الأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط بسبب الدعم اللامحدود الغربي وعلى الخصوص أمريكا من خلال تقديم الأسلحة، ومنها الأسلحة المحرمة دوليا واستخدامها ضد الفلسطينيين. وكذلك قامت إسرائيل هجوما دبلوماسيا لفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى مشروعها الصاروخي اللي يشكل استراتيجية دفاع البلد وجعل الحرس الثوري منظمة إرهابية. هذا كله قام من خلال غياب الدور المنظمة الدولية، لأنه المنظمة الدولية اليوم تبين وضح للجميع بأنها منظمة للدول الاستكبارية والدول التي تمتلك حق الفيتو في هذا المنظمة الدولية، وكذلك غياب المنظمات اللي كانت تدعي بالحقوق الإنسان وإلى آخره. وأخيرا تصاعدت هذه الجرائم من خلال التدخل في الداخل الإيراني، في الشأن الإيراني، قامت عمليات اغتيال ضد العلماء النوويين الإيرانيين واغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس الشهيد إسماعيل هنية وكذلك الشهيد السيد حسن نصر الله. هذا النظام ليس نظاما يعتمد أو يستند أو يقبل شيء اسمه قانون أو مواثيق دولية أو أعراف دولية بشكل هذا.
أحسنتم.
من هنا يحق للجمهورية الإسلامية الرد في غياب هذه المنظمات. هذه المنظمات يجب أن تأخذ دورها، بمن تأخذ دورها؟ فالجمهورية الإسلامية مستندة على القوانين والميثاق والمواثيق الدولية تقوم بتوجيه ضربات موجعة لهذا النظام، ولا يمكن أنه أنقيس الجمهورية الإسلامية مع إسرائيل رغم الدعم اليطوان.
شكرا لك الأستاذ عادل شهاني، الأستاذ الجامعي من العراق. ونرحب أيضا بالدكتور محمد الدوراني الباحث السياسي من اليمن. دكتور محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وحيا الله جميع مستمعي إذاعة طهران العربية.
حياكم الله دكتور محمد. عاشت إيران اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، طبعا على أمل أن يصبح هذا اليوم يوما عالميا في ظل الوعي المنتشر إن شاء الله بين الأحرار في العالم، ليس فقط بين أبناء الأمة الإسلامية والعربية. اليوم سماحة الإمام الخامنئي في خطابه بهذه المناسبة كان واضحا وصريحا في قضية الرد على الكيان الإسرائيلي. ما قراءتكم للموقف الآن بين الجمهورية الإسلامية والكيان الصهيوني في ظل التعقيدات التي تمر بها المنطقة وهذا التوتر الكبير والتصعيد الكبير فيها؟
هذا اليوم يعتبر من الأيام الثورية التي تعيد للطلاب ولكل الأحرار في أبناء هذه الأمة وأيضا للعالم بكله تحركهم نحو مواجهة الاستكبار العالمي والممثل بالنظام الأمريكي والنظام الإسرائيلي. هذا اليوم سمي بهذا اليوم لأنه تشهد العديد من الطلاب المتظاهرين في طهران على يد النظام، نظام الشاه الجمعي في تلك الفترة بأوامر من أسياده الأمريكيين. وأيضا تم الاستيلاء على وكر التجسس الأمريكي وهي السفارة الأمريكية سابقا، وحيث أنه نجد أن تحدث عن ذلك وزير التربية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن أمريكا قد ارتكبت العديد من الجرائم بحق الشعب الإيراني، وأيضا خلال 45 سنة الماضية. لذلك العالم بكله يشهد على جرائم أمريكا والكيان الإسرائيلي من خلال ما يتم مشاهدته في غزة ولبنان، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 50,000 من أهل غزة، منهم ما يقارب من 17,000 طالب من أبناء الشعب الفلسطيني، حيث نجد أن الجرائم الإسرائيلية الأمريكية استهدفت المدارس واستهدفت الطلاب واستهدفت أيضا المستشفيات، ولم يبقى مكانا في غزة آمن لأبناء الشعب الفلسطيني. لذلك جرائم أمريكا وإسرائيل أصبحت واضحة أمام العالم وأمام الأمم المتحدة وغيرها. في مثل هذه، نعم، تحدث السيد قائد الثورة بالأمس أثناء لقائه مع مجموعة من الطلاب بأن الطريق الصعب والسهيل لتحقيق التقدم في العلم والمعرفة لا يمكن اجتيازه إلا بالإيمان بالله، وأشدد على أهمية الاحتفاظ بالثقافة الإيمانية لدى الطلاب. أيضا في ظل الخطاب الذي تكلم عنه السيد القائد الخامنئي وتأكيدات وزير الدفاع الإيراني بأن إيران لن تسمح للكيان الصهيوني حتى بإطلاق طلقة واحدة على الأراضي أو الصحاري أو صحراء إيران، وأننا سوف نرد على أي استهداف من قبل هذا العدو الذي أجرم والذي أصبح يعني شعارا من الإجرام في العالم بكله. لذلك إن الجمهورية الإسلامية في إيران وقائد الثورة شدد وتعهد بأن الرد على العدوان الأمريكي الإسرائيلي سوف يكون القريب العاجل بإذن الله، وأن أمريكا والتي تعتبر هي الراعية والمساندة للعدوان على الجمهورية وعلى محور المقاومة. وأيضا تحدث قائد الثورة خلال فعالية لإحياء ذكرى اقتحام متظاهرين مجرى السفارة الأمريكية في طهران في 4 نوفمبر تشرين الثاني في عام 1979، تحدث فيها أن طهران ستفعل كل ما يجب القيام به لأعداء الأمة الإيرانية وأن عسكريا أو سياسيا، وسوف تلاجه أي تهديد ضد محور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أحسنتم، بارك الله فيكم. شكرا لك دكتور محمد الدوراني الباحث السياسي من اليمن. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. الرد الإيراني على الصهاينة فريضة واجبة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، الدكتور محمد الدوراني الباحث السياسي من اليمن، والأستاذ عادل شهاني الأستاذ الجامعي من العراق على مشاركتيهما القيمتين. كما نشكركم على حسن المتابعة وجميل المشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
ولينصرن الله.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام،
ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليّا ولي الله. أشهد أن الفلاح. حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
من خشية الله ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة البقرة المباركة في الآية 52 و53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هذه الآية المباركة الأولى، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هنا قلنا أن هذا العفو لبني إسرائيل بعد عبادتهم العجل وانحرافهم عن خط التوحيد بمجرد أن غاب موسى عن الساحة، هذا الانحراف طبعا انحراف خطير وانحراف كبير يؤدي بالأمة إلى الهلاك وإلى السقوط، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته وبلطفه عفى عن بني إسرائيل من بعد ذلك، يعني بعد تلك الجريمة، بعد تلك ذلك الانحراف الكبير، لعلكم تشكرون. وقد قلنا في الحلقة الماضية بأن الشكر هنا عملية الاستمرار على الرسالة وإظهار الرسالة بكل أبعادها وجوانبها وأسسها، هذا هو معنى الشكر بالحقيقة. الشكر يعني هو الإظهار، عندما تشكر نعمة يعني تظهر هذه النعمة، يعني تحدث بهذه النعمة. وأكبر نعمة أنعمها الله على البشرية هي نعمة الرسالة. نحن مع الأسف الشديد قد نستغرق في نعم كثيرة، في نعمة مثلا الصحة، في نعمة الأكل، في نعمة الشرب، في نعمة كثير من النعم. صحيح هي نعم، ولكن النعم الأكبر من هذه النعم هي النعم المعنوية، نعمة الرسالة. يعني نحن كثيرا ما ننسى هذه النعمة الكبيرة. ولهذا القرآن الكريم يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. يعني نعمة الرب الأساسية هي نعمة الرسالة ونعمة القرآن، أن تحدث بهذه النعمة. صحيح أن الصحة نعمة والأموال نعمة والبنون نعمة، هذه كلها نعم إلهية، ولكن نعمة الرسالة ونعمة الولاية ونعمة القيادة الإسلامية هذه من أكبر النعم الإلهية على البشرية بالإطلاق. ولهذا نرى القرآن الكريم عندما يحدد النعم الإلهية والآلاء الربانية في سورة الرحمن، أول نعمة يذكرها القرآن الكريم هي نعمة القرآن الكريم، نعمة القرآن، نعمة الرسالة السماوية. الرحمن علم القرآن، أول نعمة وأكبر نعمة، حتى نعمة تعليم القرآن هي أكبر من نفس خلق الإنسان، أكبر وأعظم، لأن الخلق بدون هداية وبدون رسالة وبدون نعمة القرآن، الخلق وهذا الإنسان ليس إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فإذا القرآن الكريم يقول لبني إسرائيل: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، يعني لعلكم تستمرون على إظهار نعمة الرسالة والسير الثابت في طريق التوحيد من دون زلل ومن دون انحراف ومن دون خطأ. ولهذا قلنا الشكر بالحقيقة هو الإظهار والثبات على هذا الإظهار، أن تظهر الرسالة وأن تسير في على ضوء وعلى هدى الرسالة من دون تعب ومن دون ملل ومن دون هروب من الساحة، كما ذكرنا في الآية المباركة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على